إلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. هذه الحلقات الحقيقة تدعو للتأمل والتفكر، وخلق الله عز وجل يتكلم بلسان فصيح ويهتف بأعلى صوته قائلا: لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله. فآية من المخلوقات قد تدلك على كثير من الآيات في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهذا الشرع الطاهر المطهر. هذا خلق الله عندما يشار إليه بكلمة هذا ويكون الذي يشير بذلك هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى، يكون المعنى كبير، والمعنى في هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كل الخلق اللي موجودين ليس لهم مصدر إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ويقصد بعبادة سنة يعني مثل النوافل أو مثل هذا، لأن ممكن بالتفكر والتدبر الإنسان تجلى بصيرته وتعظم عبرته وتزداد خبرته، وقد يحدث من العبر والحكم ما يجلو البصائر. يعني ممكن واحد عنده مشكلة في معصية أو في ذنب يكون بيعمله ويظل فترة طويلة: أتوب؟ لا ما توبش. طيب أرجع؟ ما أرجعش، وهكذا إلى أن يجد نفس الذنب يفعله أحد الناس وعوقب به عقوبة كبيرة، فيبدأ يرجع إلى نفسه ويفوق. يعني حدث من الأحداث الموجودة في الحياة قد تدل الإنسان على طريق الهدى أكثر من إنك تظل تكلمه كثيرا. فالحياة كلها عبر وكلها اعتبار، ومن لم يعتبر صار عبرة. ممكن يكون الواحد عنده كسل وخمول وبيعاني من قلة الرزق وضيق ذات اليد، ومع ذلك ما يقدرش يشتغل لحد ما يشوف قدامه مخلوق من المخلوقات بيجتهد ويشتغل ويرعى أولاده وبيرزق، فيقوم همته تعلى وتوكله يزيد ويبدأ يشتغل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثال بالمخلوقات علشان تعلو الهمم ويزداد الجهد، لأن هذه المخلوقات مخلوقات على الفطرة، فطرتها سليمة وتبدأ تشتغل بشكل جيد، فهي لا تحمل هم الرزق وإنما تحمل هم العمل. كلها يعمل ولا يشتكي قلة الرزق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ضرب مثلا صلى الله عليه وسلم للناس اللي عندهم خمول وكسل أو عندهم ضعف توكل على أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فقال: لو تتوكلون على الله حق توكله. نعم يا رسول الله، ماذا نفعل؟ فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالطير، لأن الطيور مخلوقات متوكلة ومخلوقات أيضا عاملة، عندها الهمتان، همة العمل وهمة التوكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا المثل بهم، وطالما هذا المثل بالطيور أعلى همما وأيقظ يعني أيقظ عمالا وتوكلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. وهكذا. وضرب مثلا برضو صلى الله عليه وسلم على النحل. النحل ده مخلوق جميل ومخلوق لطيف، مخلوق بيجتهد فقط وبيسعى على عيشه وحياته. وأيضا يعني لعل كثيرا من الناس لا يدري أن النحل يصنع العسل لنفسه وليس للناس. يعني العسل ده مفروض أنه طعام النحل، ولذلك يخزنه ويعبئه ويدخره علشان يأكله هو بعد كده، لأنه يتغذى على الأطعمة حلوة المذاق زي العصير والنكتار والرحيق الموجود داخل الزهور. فده نوع من أنواع الغذاء الطيبة اللذيذة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن كالنحلة، إذا أكل أكل طيبا وإذا وضع وضع طيبا. فده مما يجعل الإنسان يطيب نفسه ولا يدنسها بشيء من الشر أو المعاصي، ويظل يجتهد ويسعى علشان يخرج من الدنيا وقد ترك فيها طيبات ولم يترك فيها خبيثات. النهاردة موضوعنا من هذه الموضوعات، احنا النهاردة حلقتنا مقسومة إلى قسمين. القسم الأول سنتحدث فيه عن مخلوق همته عالية وكافح وعانى، وإحنا كنا جبنا جزء من هذا المشهد من قبل لكن كان جزء بسيط، وهو كفاح الأوز الجبلي. كفاح الأوز الجبلي ده مكافح كفاح عظيم، كل اللي عايز يكافح ينظر إلى هذا المشهد القادم، كل اللي عايز يصبر على يعني على صعوبة العمل وعلى عقبات الحياة ينظر إلى هذا الموقف العظيم والمثل الطيب. لعل المقطع يكون جهز معانا. احنا عندنا الوز الجبلي ده بيعيش فوق صخور عالية جدا جدا قد تصل إلى 2000 متر. يعني مشهد الحقيقة حضراتكم هتشوفوا دلوقتي ايه اللي بيحصل. الأوز بيصعد فوق أعلى قمة الجبل ويضع بيضه في يعني هذه الأماكن المرتفعة حفاظا لها على من حفاظا لها من المفترسات. وبعد اكتمال النمو للبط الصغير وخروجه من البيض ويفقس، اللي بيحصل بعد كده ان هم بيبدأوا يبحثوا عن العشب والأكل تحت في سفح في السفح في الوادي. وهذا السفح يبتعد مئات الأمتار من القمة للقاع، والبط الصغير أو الوز الصغير ما بيعرفش يطير، فاللي بيحصل إنه لازم يقفز. شوفوا هذا الكفاح وانظروا إلى التضحيات حتى ينقذوا صغرهم، وهتشوفوا كم المفقودات. وعلى فكرة في حاجة اسمها قانون الطاقة المهدرة هنتكلم عنه بعد الفقرة دي، ومعانا كمان فقرة تانية إن شاء الله عز وجل هنتكلم فيها عن برنامج رمضان إن شاء الله عز وجل أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تفضلوا معايا ونشوف الأوز المكافح. تفضلوا معايا. ده حضراتكم الأوز في جرينلاند. ده شوفوا حضراتكم فين، بعيد قد ايه فوق، ووضع البيض علشان يحفظه من المفترسات، وعلشان يقدروا يعيشوا أطول فترة ممكنة بعيدا عن فده حضراتكم احنا اسفين هيجي دلوقتي الفيديو مرة تانية، فشوفوا حضراتكم هنشوف دلوقتي اللي هيتم. عندهم حاجة اسمها قانون الطاقة المهدرة اللي بيؤمن بيه كل مخلوق من مخلوقات الدنيا، يعني الأسود ممكن تصطاد 5 مرات تفشل في 4 وتنجح في مرة واحدة بس، وهي مؤمنة بأن ال4 مرات دول كانوا لازم يحصلوا مرات فشل ومرات ضياع كانوا لازم يحصلوا وما تحصلش مشكلة. النملة ممكن تشيل ثقل تطلع بيه الصخور وتنزل بيه 100 مرة وهي لا تستطيع انها تكمل مشوارها، وبالرغم من كده بتبدأ يعني بتحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما بتوصل للمكان اللي هي عايزاه. هي ما بتقولش ال100 مرة اللي انا فشلت فيها دي هنكمل بقى طريق الفشل للآخر، لا هي بتبقى عندها يقين من داخلها بيقول لها ان لازم تحاول حتى النهاية. فقانون الطاقة المهدرة ده كل المخلوقات مؤمنة بيه وبيعيشوا عليه، ما عندهمش مشكلة ان هم يخسروا كثير من الوقت والجهد والمحاولات كذلك علشان يحصلوا على اللي هم عايزينه. حصلوه الحمد لله وبدأوا يتعايشوا معه، ما حصلوهوش مفيش حاجة عندهم اسمها يأس أبدا، للنهاية موجودين في طريق الكفاح للنهاية. هذا القانون أو يعني قانون اليقين بأنك ما تيأسش من المحاولات مهما كانت الصعوبات، هم عندهم المحاولات دي جزء من النجاح، لكن الإنسان اللي هو عايز ينجح من أول مرة وما يفشلش أبدا في حياته، لما بيفشل بيحصل له صدمة، بيحصل له يأس، أو بيحصل له تغيير مسار، وده عمره بيبقى صح. أقصد تغيير مسار طبعا من النجاح للفشل، أو من الأمل للكسل واليأس. فلا هم عندهم شغل في حياتهم انهم بيحاولوا مرات ومرات ومرات وما يهمهمش هم خسروا ايه، خلاص اللي خسروه بيتركوه وراء ظهورهم وبيكملوا بقية حياتهم في مشوارهم علشان ينجزوا بقية حياتهم. المخلوقات الحقيقة واقعية جدا، مكافحة جدا ومجاهدة جدا، وبترتقي قمم الأعمال وبتتخطى عقبات الصعوبات، ويعني أرجو إن احنا نشوف المقطع إن شاء الله تعالى يكون جاهز. هنشوف هم لما بيجوا يعني هم فوق قمة الجبل، طيب هم لما هيجوا ينزلوا هينزلوا ازاي؟ هينزلوا قفزا، يعني الوز الكبير بيعرف يطير لكن الصغير ده ما بيعرفش يطير، فهيعمل ايه؟ تخيلوا حضراتكم هيقفز من اعلى قمة الجبل الى ان يهبط الى قاعه، منهم اللي هيوصل ومنهم اللي هيموت، لكن ده لا بيعطل العمل والجهد، ولا بيصيبهم بالملل والكسل واليأس، ولا حتى الأب والأم بيبكوا على اللبن المسكوب ويقولوا والله ده احنا متلنا أولاد ولا متلنا ولا احنا خسرنا، ويظلوا يبكوا وينكسروا للخسائر اللي أصابتهم. لا هم ما عندهمش الموضوع ده خالص، هم ما عندهمش الموضوع ده خالص، فعندهم النظر دايما للأمام. أه أرجو إن عموما هو يعني المقطع بيتجهز علشان يعني إن شاء الله تعالى يعرض، وأرجو لما يعني يكون يخلص أو ينتهي قريبا إن شاء الله. أما المقطع الثاني معانا فكنا هننوه على شهر رمضان الكريم وعلى برنامجنا فيه، وكنا هنشوف بعض المقاطع اللي ممكن هنشوفها معانا في رمضان، وبإذن الله عز وجل. طب نشوف إذا كان عندنا حاجة جاهزة. من المقاطع التانية عموما زي ما قلت لحضراتكم عندهم صبر وكفاح على حياتهم. تعالوا نشوف حضراتكم مشهد الأوز الجبلي وبعدين نكمل موضوعنا إن شاء الله. تفضل معايا. ده مكان اسمه جرينلاند، وشوفوا حضراتكم فين فوق في أعلى قمة الجبل الأوز موجود، آدي الأوزة الأم راقدة على البيض، وشوفوا الأطفال بيخرجوا من تحت جناحها، مخلوقات منظمة جدا جدا جدا. وشوفوا هنا بيخرج، آدي واحد آدي اتنين والتالت وراهم أهو، كلهم تحت جناح الأم. ولكن بعد فقس البيض وخروجه شوف أسرة كاملة، أطفال بيلعبوا في أحضان أبويهما. شوفوا حضراتكم المشهد جميل الحقيقة ولطيف، زي كل أي أسرة موجود فيها أفرادها. ادي شوفوا قمة الجبل فين، شوفوا حركه فين، يعني مكان عالي جدا وشاهق للغاية، مشهد عالي جدا جدا جدا. خوفا من الثعالب والذئاب والمفترسات وكذلك الطيور الجارحة زي النسور والصقور، البط الجبلي او الاوز الجبلي معذرة، الاوز الجبلي حاطط أولاده في مكان آمن جدا جدا. ولكن هم بعد ما بيكبروا شوية الأولاد بيجوعوا، شوفوا حضراتكم هيبدأوا يأكلوا الريش، مفيش أكل، بيحاولوا ياخدوا أي حاجة، كل الأعشاب اللي كانت موجودة فوق قمة الجبل أكلت أو يعني خلاص اختفت. هنا الأب بينظر أعلى من أعلى الجبل، فين يا ترى يوجد العشب ويوجد الكلأ للعيشة والحياة تحت الجبل؟ لا، مفيش تحت الجبل حاجة، وعلى بعد كيلوات من هذا المكان على شاطئ البحر هيبدأ هو ينزل ويدور يا ترى فين المكان اللي فيه، فين المكان اللي فيه الطعام والشراب واللي ممكن الأطفال دول يعيشوا وما يموتوش. وادي الاب نزل، وادي الام برضو نزلت، وادي نزل واحد وراهم من الفراخ، فراخ الاوز، ويبدا التاني ينزل برضو، وبعدين التالت، ثم لا يجدوا الا الطيران بقى، يعني خلاص احنا كده نزلنا على قد ما قدرنا سيرا على الاقدام. ويبدا بقى الكلام الجد، شوفوا حضراتكم الارتفاع قد ايه. الأب طار علشان يوصل لمكان العشب لقاه، وبعدين بقى قال لهم ايه، اقفزوا بقى. ادي الاولاني نزل، شوفوا حضراتكم، وادي الأب وراه عمال يساعده وينبهه ويحذره، ونازل نازل نازل، شوفوا حضراتكم المسافة قد ايه، ونازل كام ثانية كام قد ايه، يعني ده شوفوا حضراتكم بقى الارتفاع قد ايه، وينزل على الصخور ويتخبط في راسه وفي جسمه طيب الاولاني نزل اهو بدأ يتحرك. طيب والتاني اين اخوه؟ شوفوا بقى حضراتكم، هنا هو ده لما نزل المفروض ان ينزل في نقطة محددة، المفروض ان هذا الصغير ينزل في نقطة محددة بعيدا عن المفترسات وبعيدا عن الاشرار والمفترسين. شوفوا هنا ادي الاب نازل اهو يطمن على ابنه اللي قفز علشان يحميه ويدافع عنه من اي مفترس، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الحياة كلها كفاح، وزي ما قلنا ان عنوان حلقتنا الكفاح، مش بس الكفاح في طلب العيش والكفاح في التعب لا، الكفاح ايضا في انك تحافظ على طفلك من المفترسات. ادي اول واحد فوجئ فيه مسكين بعد التعب وبعد المشقة دي، والقفز من اعلى جه راح واخده هذا الغراب الجارح. وادي طبعا ادي التاني اهو مسكين اهو برضو، شوفوا حضراتكم ما لم يعطله انه اخوه اكل امامه وانه افترس اهو. ادي التاني نازل هيخبط في الصخور رايح جاي اهو، شوفوا الصخور عمالة تردده بالضاد وتردده بالدال برضه، يتردد بين الصخور وترده، يعني بتكسر له او بتشرخ له، ولكن هو برضه ما عندوش مشكلة، هو مكمل للنهاية. وادي الثالث هيقفز برضه، لم يعطله ولم يحجزه عن هذا الكفاح من اجل الحياة. هو نازل 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 نازل، شوف حضرتك ويخبط في الصخور برضه نفس الكلام، ما عندهم، ودي اول مره هم يعملوا كده. ده بقى نازل ابوه هيجي ويساعده، كأي اب في الدنيا شايف ابنه في حاله مثلا خطره او حاجه بيجي يمسك ايديه او يجي يعضده يقول له كمل ما تقلقش، احنا انا موجود جنبك وانا معاك. هنشوف بعد شويه، ادي الاب اهو يقول له كمل. وعلى فكرة يعني بالنسبة للطيور، لما الطيور الكبيرة شوفوا هنا رجله علقت بين الصخور، هيجي أبوه يساعده ومش هيسيبه كده عالق، لا يعني هم أذكياء. شوفوا حضراتكم هيكمل قفز وهو ومن صخرة إلى أخرى. شوفوا حضراتكم اللي حصل، كانت مجموعة من البط او مجموعه من فراخ الاوز موجودين، اكل الاول ومات الثاني ولم يبقى الا الثالث. عفوا. فشوف حضراتكم ادي الاب والام كمان جايه وراه، والجليد شوف حضراتكم بي اهو الجليد بيتزلج عليه أملس، بيتزحلقوا مش عارفين يوصلوا. أهي أدي الأب نزل ومعاه ابنه، والأم كمان هتيجي كمان شوية. تخيلوا بقى عيلة كاملة كانت كبيرة أصبحت صغيرة، أصبح أب وأم وطفل واحد فقط علشان يكملوا حياتهم ويعيشوا ولا ينظروا إلى الخلف أبدا. مخلوقات منظمة وقوية، وعندها هنا بقى وصلوا لشاطئ البحر اللي عليه العشب، وعاشوا حياتهم وبدأوا ياكلوا ويشربوا. ده الحقيقة مثل عظيم للكفاح. أنت لا تنظر للخلف، لا تنظر للخسائر، تعلم من أخطائك، توب إن كنت مذنبا، صحح إن كنت مخطئا، اجتهد إن كنت كسولا، اذكر الله عز وجل إن كنت غفولا، استعن بالله عز وجل ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وخلي حياتك كلها كفاح من أجل النجاح والفلاح، وإن شاء الله.
Thank you.
بناتي في هذا الجزء من حلقتنا، وهو الجزء الأجمل والأفضل، وهو عن رمضان الكريم، هذا الشهر الكريم المبارك، الشهر الذي كان يعد فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حاجاتهم له. كانوا يعدون حاجتهم إلى رمضان، يعني كانوا كل اللي محتاجينه يجمعوه، سواء كان احتياجات دنيا أو آخرة، وينتظروا عندما يأتي رمضان حتى تستجاب دعواتهم وتقبل طاعتهم وتتحقق أملهم في كل شيء. طبعا يعني أنتم في غنى، يعني إن أقول لحضراتكم قد إيه رمضان عظيم وشهر كريم، لكن برضو أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رمضان فيه مغفرة بثلاث أعمال صالحة موجودة فيه، وذكرت كأنك بتقرأها بشكل مستقر، يعني بشكل واحد، هو بس بتشيل كلمة واحدة وتحط تانية، اللي هو إيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت رحت شايل كلمة صام رمضان معايا، وتروح اللي بعدها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وتروح التالتة تشيل قام رمضان وتحط من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانت دول الثلاث أعمال الصالحة، سواء كان صيام في نهار رمضان، قيام ليل رمضان، وقيام ليلة واحدة في رمضان بأجر الشهر كامل وهي قيام ليلة القدر. رمضان فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. رمضان فيه إجابة الدعوة، للصائم دعوة لا ترد. رمضان فيه جنة، الصوم جنة، يعني حفاظة، الصوم جنة. رمضان فيه إجابة الدعاء كما ذكرنا، قال الله تعالى في آيات الصيام في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان لله فيه عتقاء من النار في كل يوم. أيضا للصائم دعوة لا ترد. رمضان في السحور فيه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. رمضان فيه الفرحتان التي ينتظرها المؤمن، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، أو كما جاء في الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، أو قال: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يعني فرحتك عندما تلقى الله عز وجل هتكون فرحتك بأجر الصيام، إذا عند لقاء الله سبحانه وتعالى. عندك كمان رمضان فيه من الخير ما لو عرفته لتمنيت أن يكون العام كله رمضان. لو علم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا أن يكون العام كله رمضان، أو لو العام كله رمضان. أيضا في رمضان زكاة الفطر، وهو في رمضان الاعتكاف، وفي رمضان كل يوم أنت بتصومه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا بذلك اليوم. يعني شوف أنت بقى رمضان أول ما بيدخل عليك بربنا سبحانه وتعالى بيديك ثلاث أشياء مباشرة بمجرد الهلال ما يهل على المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ف يعني عندما تصفد لك الشياطين وتفتح لك أبواب الجنة وتغلق لك عليك أبواب النار، يعني عنك، يعني تبعد عن النار، ده حاجة يعني راحة وهدوء، وكلنا يعلم هذا الأمر. لكن احنا عايزين نرتب نفسنا ان احنا نصوم كما أمر الله ورسوله. إذا صمت صام منك لسانك، صامت منك عينك، وصام منك أذنك. إذا صمت بمعدتك عن الحرام فليصم عينك، فلتصم عينك عن الحرام، لا تشاهد حراما، وليصم لسانك عن الحرام، لا تتكلم في حرام، ولا وليصم سمعك عن الحرام أيضا، لا تسمع محرما، سواء كان غيبة، نميمة، علاقات نسائية، أو هواتف في كلام لا يصح، أو لسماع الأغاني التي تدعو إلى الشر. إذا صمت فليصم منك كل شيء. إحنا الحقيقة كنا يعني عندنا فقرات كنا هنسجلها لكم في رمضان، لكن أنا حبيت ما دامنا ما سجلناهاش إنه حضراتكم تشوفوها معانا النهاردة، وبإذن الله تعالى تشوفوا بقية الفقرات في برنامجنا في رمضان اللي هيجي في أحلى فطار بعد كل فطار إن شاء الله عز وجل. ربنا يجعل نهاركم أحلى نهار وفطاركم أحلى فطار. تعالوا نشوف المشهد اللي جاي، ومشهد الحقيقة من عجائب الخلق. هنشوف فيه دودة صغيرة تشبه أم 44 اللي احنا عارفينها كلنا، ولكن عندها جرأة عجيبة، وبتروح تصطاد حجم أكبر منها بكتير جدا جدا جدا. ده أحد المشاهد اللي كنا يعني كانت مفروض تبقى موجودة معانا، وإن شاء الله تعالى قد نسجلها لحضراتكم فيما بعد وتشوفوها برضو في رمضان. لكن تعالوا نشوف المشهد، فعلا نادر وفعلا يعني شيء طريف جدا جدا. تعالوا نشوف المشهد وبعدين نكمل تاني إن شاء الله. تفضلوا معايا، شوفوا هنا، هي دي أم 44 طالعة كده من حفرة من جحر ليها، وشوفوا السمكة الكبيرة دي عايزة تاكلها. انتوا تتخيلوا حضراتكم ايه اللي هيحصل؟ شوفوا يعني اللي هيحصل انها هتحاول تمسك لسانها. بصوا اللي هيحصل، يعني الدودة هي اللي بتحاول تمسك السمكة الكبيرة، حجمها كبير جدا بالمقارنة. ادي هتبدأ اهي مسكت لسانها. شوفوا بقى حضراتكم اللي هيحصل، ادي الدودة ام 44 ده اهي، شوفوا حضراتكم خدت السمكة الكبيرة دي ونزلت بيها في جحرها، وشوف اللي هيحصل. مرة واحدة راحت اهي اخدت السمكة، غطست بيها داخل اعماق الحفرة والجحر الذي هو يعني اهو. شوف حضراتكم هي بتدور على اي حاجة تمسكها من السمكة. وطبعا السمكة الكبيرة دي هي مش يعني مش متوقعة اللي هيحصل انها تصبح فريسة لهذه الدودة الصغيرة. وكم سبحان الله العظيم من صغير مكير، وكم من كبير يعني لا يتصور انه يهلك على ايدي هؤلاء، ولكنه بيهلك. شوف حضراتكم هنا، ادي الدودة اهي، شوف حضراتكم تمسك بس اي مخلوق اكبر منها وتروح غطسانة بيه داخل الحفرة. ده مشهد من المشاهد. شوفوا حضراتكم ان يعني الحذر، الواحد لازم عنده حذر من مكر الماكرين، ولا تستصغر صغيرا لصغري. يعني لما يجي لك واحد حجمه صغير بالشكل ده ما تستصغروش، او واحد صغير في السن برضه ما تستصغروش، فقد يضعه الله في موضع يرجى وصاله وتخشى فعاله. الصغار دول ما هماش يعني الانسان بأصغريه، بأصغريه قلبه ولسانه. نكمل بقى موضوعنا في رمضان. رمضان يا اخواني رمضان فيه طاعات انت بتعملها ومعاصي لازم تبعد عنها. يعني هو رمضان ما هوش طاعات فقط، زي ما قلنا عندنا صيام في النهار، عندنا قيام في الليل، عندنا فطور وعندنا سحور وعندنا طاعات وعندنا قراءة قرآن. طبعا دي الطاعات اللي مفروض تبقى انت محافظ عليها كلها. صيام، نمسك بقى الصيام بالراحة كده. الصيام لوحده انت امام الصيام وهو الطاعة، امامه وموازي ليه وماشي معاه انك تبعد عن مفسدات الصيام، عما يقلل اجرك في الصيام، اللي هو ايه؟ مثلا اياك وقول الزور وشهادة الزور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنت دلوقتي حضرتك صايم وممتنع عن الطعام والشراب والنساء، طيب إزاي حضرتك تروح تكذب أو تشهد زور أو تعمل بالزور؟ وكلمة الزور على فكرة هي تزيين الباطل وجعله حقا. يعني واحد ظالم خليته مظلوم، أو واحد سارق خليته بريء، ده شهادة زور وقول زور. طب داخل فيه ايه كمان؟ مش بس الشهادة في المحاكم، داخل فيه كمان الكذب، لأن الكذب أيضا قلب الحقائق، وداخل فيه أيضا الغناء والتمثيل والتبرج. هتقول لي ايه اللي جاب ده للزور؟ ما هو الزور في قول، وهو قول اللسان، وفي عمل اللي هو عمل الجوارح. ممكن انسان يعمل بجوارحه اشياء من الزور معايا، فاللي بيغير الحقائق يخليها باطلة او يزين الباطل ويخليه حق، زي واحدة مثلا بتتبرج فتزين الباطل اللي هو التبرج والنظر للحرام، تزينه للناس حتى يحبوه، زي الفوازير والمسرحيات والأفلام والمسلسلات. الكلام ده بيزين للناس الباطل، فهي لا يسعها، أو يعني لا يصح منها أن تفعل هذا، لا في رمضان ولا في غيره، وفي رمضان أشد. ولا يصح لحضرتك أنك تعمل بهذا الزور أيضا وتشاهده وأنك تمشي معاه وتتبعه في رمضان، لا ده صح ولا ده صح. من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا التبرج ولا السفور ولا الأفلام ولا المسلسلات ولا غيره يصح في رمضان، وده داخل في قول الزور والعمل به. في كمان حاجة تانية، وهي إن تعجيل الإفطار وتأخير السحور من السنة، ده برضو يحافظ على صيامك ويزود أجرك. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل بالفطر ويؤخر السحور. حاجة كمان، انك لما هتيجي تقوم الليل تبقى مع امامك، يعني انت ما تقومش الليل هنا ركعتين وهنا ركعتين وهنا ركعتين، لا، انت حضرتك بتصلي مع امام لا تتركه حتى يختم قيام ليلته. ختم قيام ليلته يبقى انت كده حسبت لك قيام الليلة. اما هتصلي مع امام هنا ركعتين ومع امام تاني 4 ركعات، وتروح مع امام تالت في مسجد اخر تروح مصلي كمان ركعتين، او في مش لا، انت هتصلي قيام الليل مرة واحدة، وبعد كده عايز تتهجد في اي مسجد اخر مع اي امام اخر، دي قضية تانية معايا. يبقى جاء في الحديث: من قام مع امامه حتى ينصرف فقد حسبت له قيام ليلته، او فقد حسب له قيام ليلته. هتصلي يبقى من اول ركعه لحد ركعه الوتر مع امامك، خلص هو من حقك بقى ان تقوم في هذا المسجد او في مساجد غيره في ما شئت من ايه، من قيام الليل. حاجه ثالثه، وهي قراءه القران. اللي ما بيقراش القران في رمضان ما بيحسش برمضان وبحقيقته، وبيحسش بالصيام وجماله، وبيفقد قوته وطاقته وقوته في الاستمتاع برمضان ويسر العبادة في هذا الوقت المبارك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ابن عباس في صحيح البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني لما تيجي تقرأ القرآن اقرأ كتير وراجع مع الحافظ وجود مع القراء، وتصدق تصدق على المسلمين والفقراء والمحتاجين، ده هيخليك في مستوى آخر من مستويات دينك وإيمانك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. عندنا كمان في العيلة، حضرتك أبشرك بشرة وأنبهك تنبيه. البشرة إن أنت هتطعم كل يوم 5 6 10 كلهم في صحيفتك، وكلهم لك كأجرهم، اللي هم مين؟ اللي هم زوجتك وأولادك وزويك، ما أنت بتجيب لهم طعام وشراب، ودول كلهم تحت ولايتك، لك أجر مثلهم في إنك بتطعمهم وبتفطرهم وبتصحرهم، كل ما أنفقته على أهلك فهو لك صدقة. دي البشرة. طيب والتنبيه؟ التنبيه بقى خدهم معك، أنت نازل تصلي خدهم معك يصلوا، فرصة عظيمة وأنتوا كلكم مستعدين كده للطاعة وللعبادة، خدهم معك في المسجد يصلوا معك صلاة الفرائض وقيام الليل، خد زوجتك وأولادك في السيارة وروح بدري قبل القيام وقبل واركن السيارة وادخلوا المسجد كلكم تبقى صحبة طيبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. أحبتي بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم بإذن الله عز وجل في حلقات أخرى ومشاهد أخرى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى